بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرق من مسائل الإمام أحمد كنا نتكلم في مسائل الغسل، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. يقول المؤلف رحمه الله: إن الإنسان في مسائل الطهارة كما مر في دروس سابقة ينبغي له أن يغسل يديه أولا ثم يبدأ بوضوئه أو بغسله. وهنا ذكر مسألة عرضت، وهي أن المرأة الحائض أو النفساء إذا كان عليها الحيض أو النفاس فوضعت يدها في الماء هل يتنجس؟ الجواب لا. قال: كذلك الإنسان الذي عليه جنابة من رجل أو امرأة، لو أنه وضع يده في إناء فيه ماء هل يتحول هذا الماء إلى نجس أو مستعمل؟ قال: لا. وكذلك الإنسان المشرك الكافر، لو أنه وضع يده في الإناء هل ينجس؟ قال: لا. لأن نجاسة هؤلاء ليست نجاسة حسية مثل العذرة والبول والدم، وإنما هي نجاسة معنوية. فالمرأة إذا انقطع حيضها ونفاسها تغتسل من الحدث الأكبر، وكذلك الجنب من رجل أو امرأة يلزمه حتى أنه تحل له العبادات من صلاة وطواف وقراءة قرآن لا بد أن يغتسل. وكذلك الإنسان المشرك إذا أنه أسلم ودخل في الإسلام لا بد له أن يغتسل. ونجاسة هؤلاء إنما هي معنوية وليست حسية. يقول ابن قدامة الشارح لهذا الكلام: أما طهارة الماء فلا إشكال فيها إلا أن يكون على أيديهم نجاسة، فإن أجسامهم الأصل فيها أنها طاهرة، والنجاسة العارضة هي التي تنجس. يقول: وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها، يعني أن الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الشرك لا تقتضي أن أجسامهم تكون نجسة. يقول ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الفقهاء. قالت عائشة رضي الله عنها: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فانحرف إلى ناحية أخرى لئلا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، ثم ذهب واغتسل، ثم ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رأيتك، لماذا ذهبت وانصرفت ناحية أخرى؟ فقال: إنه كان على جنابة ويستحي أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير كمال الطهارة. يقول: فذهبت فاغتسلت، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر، وطهارته هذه ثابتة وأصلية، وأما الأحداث التي تقع عليه فإن لها أحكاما لرفعها تمنعه من بعض الأمور، فليس له أن يصلي، وليس له أن يطوف، وليس له أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل. وأما جسمه وعرقه وأحواله فإنها طاهرة ليست بنجسة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة: إني غمست يدي فيها وأنا جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم له ماء ليتوضأ منه، وقالت إحدى نسائه: إنها انغمست يدها في هذا الماء الذي في الإناء وكانت على جنابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء لا يجنب، أو لا يجنب، أي أنه لا تقع فيه الجنابة. وقال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة من المسجد، وهي قطعة من القماش تكون على قدر الوجه. وعائشة رضي الله عنها كانت عليها الدورة، فأخذت القطعة وأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عليها الدورة، فلم تتأثر هذه القطعة من القماش ونحو ذلك. قال لي عائشة: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضاتك ليست في يدك، يعني أن يدك طاهرة، والحيض مكانه الفرج وليس اليد، فاليد تبقى على طهارتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة وهي حائض. السؤر هو بقية الشراب، فتشرب عائشة رضي الله عنها من الإناء، ثم يبقى في الإناء شيء فيشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على طهارة سؤرها وهو بقية ريقها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع فيها، يعني المكان الذي وضعت فمها فيه لتشرب منه، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد أن يضع فاه على موضع فيها من هذا الكأس، وهذا نوع من التحبب للمرأة. قالت عائشة: وتتعرق العرق وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها. تتعرق العرق، العرق هو العظم الذي فيه بقية لحم، فكانت عائشة تأكل من هذا العظم وتعرش منه ويبقى فيه لحم وهي عليها الدورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا العظم ويأكل من المكان الذي كانت تأكل منه عائشة رضي الله عنها، ولو كانت نجسة ما فعل ذلك. وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذه أبلغ ما يكون. كانت عائشة تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليها الدورة، وكان ربما يكون معتكفا في المسجد ويدخل رأسه عليها من طاق في حجرتها فتغسل رأسه وتسرحه وتدهنه وهي عليها الدورة. كما أن من الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وفي الطريق احتاجوا للماء واستضافوا امرأة وقدمت لهم ماء من قربة عندها ومزادة، فشرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من تعبئة هذه المشركة وهي التي جهزته وتصرفت فيه، فيقينا أن يدها كانت قد وقعت في شيء منه ولم يحكم بنجاسته. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، يعني قارورة كانت فيها ماء لنصرانية، فتوضأ منها عمر رضي الله عنه. وأحد اليهود دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأجاب وقدم له خبزا وإهالة سنخة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، ولا بد أنها مست يده وهو على الكفر. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب، والأصل الطهارة. يقول إن الكفر هذا نجاسة ثابتة في القلب وليست تتعدى إلى الأطراف، وإنما هي شيء معنوي وليس حسي، فلا يؤثر على ما يخالطه هذا الكافر كسائر ما في القلب من الغل والحقد وغيرها ونحو ذلك. قال: والأصل الطهارة. قال أيضا: يتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميتة والخنزير وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير، وبين من لا تحل ذبيحته. فيقول إن النصراني إذا كان يأكل الخنزير فلا بد أن يحتاط المسلم ولا يتعامل معه لأنه يخالط النجاسات، فهذا خالط النجاسات إذا كان يأكل الخنزير أو يأكل من الميتة فهذه نجسة، وحينئذ يده تكون نجسة التي أكل بها لنجاسة الخنزير، كمن يلوث يده بالغائط والبول، فلا بد من نزاهته حينئذ. وأيضا كذلك الذبائح، الذبيحة إذا كانت لمشرك لا تحل، وإذا كانت ليهودي أو نصراني فإنها تحل. قال الشارح رحمه الله: وأما طهورية الماء فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا لأن حدثهما لا يرتفع. يقول: لو أن الكافر أو الحائض والنفساء غمسا أيديهما في الإناء فإنه لا يرتفع الحدث، لأن الحيض باقي والنفاس باقي والكفر باقي، لكن الجنوب هل نوى بغمسه ليده غسلها من الجنابة أو لم ينوي؟ إذا كان لم ينوي غسلها من الجنابة فلا إشكال فيه، لا يتأثر الماء. وأما إذا كان غمسها لأجل رفع الحدث عنها من الجنابة فهذا يدور مع المسألة التي مرت بنا في أول الكلام، الماء المستعمل في رفع الحدث هل تزول طهوريته أم أنه يبقى طهورا؟ على القول الذي عند الجمهور أنه يبقى طهور، وعلى القول الذي اختاره بعض أهل العلم قالوا إنه يسير طاهرا ولا يسمى طهورا، فلا يرفع الحدث مرة أخرى. ولكن الراجح والصحيح هو أنه يبقى على طهوريته، بدليل حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية رفعه فأشبه غمس الحائض، هذا على القول الآخر. وقال وإن ورفع حدثها فحكم الماء حكم ماء لو اغتسل الجنب فيه للجنابة، على الخلاف المشهور الذي ذكرته قبل لحظات. قال والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا، لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجهه. قال الشارح لو أن المرأة الحائض انقطع عنها الدم ولكنها لم تغتسل فحكمها حكم الجنب، لأنها لا تزال عليها الحدث الأكبر. يقول المؤلف رحمه الله أكثر أهل العلم لا يرون بسؤر الحائض بأسا، وهذا هو قول جمهور العلماء. ثم قال مسألة أخرى، يقول الخرقي رحمه الله ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. الإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذه المسألة، المشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، فالمرأة إذا توضعت بالماء وخلت به ليس عندها أحد فإنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ به. يقول أحمد قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية أنه يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول الجمهور لما روى مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وقالت ميمونة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت إني قد اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابة. قال المؤلف ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل، وهذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله. وأصحاب القول الأول اعتمدوا على ما رواه الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقال الترمذي حديث حسن. يقول الإمام أحمد أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه، وأما حديث ميمونة فقد قال أحمد أن فيه لحال سماك ليس أحد يرويه عنه، وقال هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، ولأنه يحتمل أنها لم تخل به. قال واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة، فقال بعضهم هي ألا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى الخلوتين. وقال القاضي هي أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم يعتد بذلك. وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لأن أحمد رحمه الله قال إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس. وكانت عائشة تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا، فيخص بهذا عموم النهي، وبقينا فيما عداه على العموم في ذلك. أما لو خلت المرأة بالماء في التبرد أو التنظيف أو غسل ثوبها من الوسخ فإن هذا لا يؤثر لأنه ليس بطهارة. قالوا ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة إنما هو تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه الإمام أحمد، ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة وغيرها، لأن النهي اختص بالرجل ولم يعقل معناه فيجب قصره على محل النهي. ثم بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسائل الغسل من الجنابة، فقال الخرقي رحمه الله وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا بيان للغسل الكامل، الغسل الكامل الذي يأتي الإنسان به بالسنن. يقول الشارح قال الفراء يقال جنب الرجل وأجنب وتجنب واجتنب كلها من لفظ الجنابة. قال ولغسل الجنابة صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال، فالذي ذكره الإمام الخراقي إنما هو صفة الكمال. يقول بعض أصحاب الإمام أحمد الغسل الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى يعني الاستنجاء والوضوء ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. هذه صفة الغسل الكامل، وهو أن الإنسان يبدأ بالنية فينوي الاغتسال من الجنابة أو ينوي رفع الحدث الذي يمنعه من العبادة كالصلاة والطواف، ثم يسمي يقول بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاث مرات، ثم يغسل ما تلوث منه من أثر الجماع من غسل فرجه وغيره مما يناله من الأذى، ثم بعد هذا يتوضأ وضوءه للصلاة فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وقال يؤخر غسل رجليه إلى الأخير، ثم يحثي على رأسه ثلاث مرات بالماء يعني يأخذ حفنة ماء ويصبها على رأسه بحيث أنه يروي أصول الشعر، بحيث أن الماء يصل إلى أصول الشعر لا يكفي أن يصب على ظاهره، بل لا بد أن يصل الماء إلى الجذور ويصل إلى البشرة التي تحتها الشعر. وإذا كانت المرأة لها ظفائر لا يلزمها في الجنابة نقض ظفائرها، لكنه يلزمها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، فتحرك الماء وتوصله بأصابعها بحيث أنه يصل إلى بشرتها. وأما الغسل من الحيض والنفاس فلا بد أن تنقض شعرها وتمتشط ليصل إلى كل موضع من أصول الشعر وظاهر الشعر، ثم يبدأ بعد ذلك يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني يصب الماء على سائر جسده، لكن يبدأ باليمين ثم الشمال ثم صدره وظهره ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، ويغسل رجليه في موضع آخر، لأنه كانت الأماكن التي يغتسلون فيها أرض ترابية، ما هي مثل ما عندنا بلاط ودورات مياه صحية ومغاطس وبانيو، هذه لا يحتاج أن تنتقل إلى مكان آخر، لأن تصريف الماء ساري ويذهب الماء ولا يبقى منه شيء، فالمكان الذي اغتسلت فيه نظيف لم يجتمع فيه ماء وآثار الماء المستعمل، بل ذهب الماء المستعمل مع التصريف، فلا يحتاج أن تنتقل إلى مكان آخر. قال: يستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. يقول إن الإنسان الذي عليه الجنابة يستحب له أن يأخذ قليل من الماء ويدخله إلى باطن شعر رأسه وباطن شعر لحيته قبل أن يصب الماء عليه، ليتأكد من وصول الماء إلى جذور الشعر، لأن كل شعرة تحتها جنابة، فكل شعرة تحتها جنابة لا بد أن يصل إليها الماء. قال أحمد رحمه الله: الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وقالت ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط. هذه المسألة ربما تكون من المسائل النادرة عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه استنجى وغسل فرجه ضرب بيده الأرض على التراب. لماذا؟ لأن التراب هو مادة التعقيم، وفيه مادة غير موجودة بجميع المطهرات المستعملة عندكم، أقوى من الصابون والشامبو وغيرها، ولهذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، لأن لعاب الكلب فيه جرثومة لا يقتلها إلا التراب، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أنه استنجى فإنه يضرب بيده على التراب للتعقيم. هذا كان موجود عندنا نحن المسلمين قبل كم سنة؟ 1400 سنة. وهذول اللي جابوا الصابون والشامبو قالوا حنا الناس النظيفين، لستم نظيفين، نحن أنظف منكم، حنا ما نعرف الصابون ولا الشامبو لكننا كنا نظيفين بوسائل نظافة أقوى من منظفاتكم وهو التراب، فهو أقوى المنظفات ويقتل جراثيم لا تقتلها هذه المنظفات التي تستعملونها. يقول: ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. بعدما انتهى من غسل جميع بدنه ذهب إلى مكان آخر ما فيه ماء، مكان يابس، وغسل قدميه. هذا مستوى النظافة العالي مع عدم وجود وسائل الوقاية المتوفرة عندنا. الآن عندنا سيراميك وبلاط ورخام وغير ذلك من الوسائل، لكن كان في السابق تراب، وإذا صبيت الماء بقي الماء المستعمل أثره في هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الذوق الرفيع ذهب إلى مكان آخر يابس وغسل قدميه بمكان نظيف وليس فيه بلل وليس فيه شيء. أي مستوى من النظافة يصل إليها أي شعب أو أي أمة تسبق المعلم الأول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تقول: فأتيته بالمنديل فلم يرده أو فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. جاءته عائشة رضي الله عنها بخرقة منديل من أجل أن يتنشف فيه فرفضه ونفض يديه واكتفى بهذا. وهذا ليس تحريما للمنديل أو الفوطة أو المنشفة أو نحو ذلك، لأنه ورد عنه في مرات أخرى أنه استعمله، فهذا دليل على الجواز وعلى عدم التحريم. فإذا استعمله الإنسان فلا حرج، وإذا تركه فهو أولى. يقول ابن قدامة: في هذين الحديثين كثير من الخصال المسمى، وأما البداية بشقه الأيمن فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. فالأمور الطيبة الفاضلة يبدأ بها باليمين. إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم الرجل اليمنى، وإذا أراد الأمور التي هي أقل شأنا يقدم اليسرى، فإذا أراد الدخول لدورة المياه يقدم اليسرى، وإذا أراد الخروج من دورة المياه يقدم اليمنى، وإذا أراد الخروج من المسجد يقدم اليسرى. كذلك إذا أراد أن يلبس ملابسه من قميص أو سراويل فإنه يبدأ باليمنى، يدخل يده اليمنى أو رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخلع يبدأ باليسرى. وكذلك عندما يريد أن يحلق شعر رأسه فإنه يأمر الحلاق بأن يبدأ باليمين. وإذا كان يريد أن يلبس حذاءه فإنه يقدم في اللبس الانتعال باليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، وكذلك إذا أراد أن يسرح شعره أو يدهن شعره فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وفي حديث عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، متفق عليه. قوله دعا بشيء نحو الحلاب يعني الإناء الذي تحلب به الناقة، وهو إناء معروف عند العرب، كان مشهورا أن هذا هو آنية حلب النوقي، فيأخذ به الماء ليغتسل به. قال مسألة أخرى: وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار. يقول: هذه هي صفة الغسل المجزئ، وهو المختصر الذي يحصل به الإجزاء ويفوت فيه بعض السنن. فالغسل الأول هو المختار، وأما هذا فهو المجزئ، فيقتصر على هذا بهذه الطريقة فتجزئه، فينوي به الغسل والوضوء، يعني أنه يقصد بهذا الغسل رفع الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويغسل جسمه كله مرة واحدة ومن دون ترتيب، ولم يتوضأ، لكن مواضع الوضوء كلها يغسلها ويسقط الترتيب، فيجزئه ذلك عن الوضوء والغسل إذا نواه، وكان هذا الغسل غسل حدث أكبر كغسل جنابة أو غسل حيض ونفاس. أما لو كان غسل جمعة أو غسل تبرد ونظافة فلا يجزئه الوضوء، لأن هذا الغسل ليس رفعا للحدث، وأما غسل الجنابة فإنه رفع للحدث، فيصح أن ينوى معه الوضوء. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.